نذكر بكلمة قصيرة حول سلمان وأبي الدرداء اللذين ذكرا في هذا الحديث. ثم في الدرس الماضي ذكرنا الأثر الذي رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد في زيارة سلمان الفارسي من العراق في ثيابه التي ترعت أنظار بعض الناس وكأنه مستنكر بذلك عليه، وقال إنما العيش عيش الآخرة أو ما هذا معناه. زار أخاه أبا الدرداء وهو في المدينة، وأردت يومئذ أن أذكر ما يأتي. لما هاجر المهاجرون من مكة بسبب ضغط المشركين عليهم وإيذاؤهم إياهم ومحاولتهم لإفتانهم وإخراجهم عن دينهم، أذن لهؤلاء الضعفاء من المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقهم بالهجرة إليها. فلما استقر قرار المهاجرين من مكة إلى المدينة اقتضت حكمة التشريع التوحيد بين الأنصار المهاجرين بأخوة إسلامية جديدة. فآخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار، ومع ذلك أنه زوج بين اثنين، مهاجري وأنصاري، واحد مهاجري واحد أنصاري، وكان من هؤلاء الذين آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه هو سلمان الفارسي وأبو الدرداء. نحن نعلم جميعا أن سلمان رجل فارس ليس من تلك البلاد، لكنه على كل حال مهاجر، وأبو الدرداء مدني. فآخى الرسول عليه السلام بينهما تلك المواقف الإسلامية التي كان ترتب عليها في أول الإسلام أنه إذا مات أحدهما ورثه الآخر، لكن هذا كان حكما مؤقتا لمصلحة زمنية. فلما عرف المسلمون كل منهم ما يجب عليه جاء في المسلم رفع هذا الحكم وخص بأولي الأرحام، كما قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. في هذه البرهة، بورة المعاصاة بين سلمان وأبي الدرداء، كان يزور كل منهما الآخر. فجاء في صحيح البخاري أن سلمان رضي الله عنه زار أخاه أبا الدرداء في بيته، فلم يجده هناك، وإنما وجد زوجته ورأى عليها آثار الفقر أو آثار اللامبالاة بنفسها في ثيابها. فقال سلمان لزوجة أخيه أبي الدرداء: ما هذا يا أم الدرداء؟ يعني شو الرفاف يعني؟ قالت: هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بالدنيا. الظاهر أنها ذكرت له أيضا، كما هو الشأن دائما وأبدا، بين الأطباء أن أحدهم يحدث قريبه ما في نفسه لعله يعاليه، فذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، وسرعان ما جاء بالدرجاء إلى بيته، فهي ذكرت له بأنه قائم الليل قائم النهار، فسرعان رجع بالدرجاء إلى بيته ففوجئ بلقائه لأخيه سلمان ففرح بذلك فرحا شديدا، وسارع إلى تهيئة الطعام. وكان قد علم من زوجته أنه صائم، قال له كل، قال لا أكل، قال كل، قال لا أكل حتى أكل معي، قال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل. ففطره وأكل ما بعد. وبعد ذلك لما جاء وقت المنام أي بعد صلاة العشاء قام أبو الدرداء ليصلي بينما سلمان وضع جنبه لينام، فقال سلمان لأبي الدرداء نم، قال أريد أن أصلي، قال الصلاة أمامك، يريد أن يعجل بقى من وضعه من غلوه في عبادته، قد تلقى هذا من زوجه. فاضطر بالدرداء استجابة لأخيه أن ينام معه، ولكي لا يفهم أبو الدرداء أن سلمان رضي الله عنه قال له نم من باب اللامبالاة في تضييع قيام الليل، كان هو أول من أيقظه من صلاة الليل في السفر الأخير من الليل. قام سلمان ليصلي في العزية وفي القسم الأخير من الليل وقال للدرداء قوم الآن فصلي، فصلى كل منهما ما تيسر له في قيام الليل، ثم أخذ سلمان يعظ أخاه أبا الدرداء يقول يا سلمان يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح عليه الصباح ذهب إلى مسجد الرسول عليه السلام لصلاة الفجر، هناك قصة أبو الدرداء تثبت سلمان معه وكيف أنه فطره ونومه وعده من الإسلام على أبو الدرداء الأنصاري. جاءت الموصى لمن مالك أن أبو الدرداء كتب إلى سلمان وهو في العراق في فارس، كتب إليه يقول حي على الأرض المقدسة، هو في الشام. أبو الدرداء كان هاجر لظروف، بعض الحكام كانوا يشتدون على الشعب فهو رأى أن ينزوي إلى الشام، فسكن هناك مستوطن، فكتب إلى سلمان يريد أن يأتي إلى هذه البلاد، فقال له حي على الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. هذا شيء عظيم، هذا كأن مقتبس من قول الرسول عليه السلام في حديث طويل فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فكما أن الإنسان لا ينفعه نسبه الصالح الطاهر إذا لم يكن هو كذلك صالحا طاهرا، كذلك الأرض المقدسة التي بارك الله فيها إذا استوطنها مسلم ما ولم يكن عمله صالحا هذه الأرض المقدسة لا تقدسه ولا تقبله ولا تقربه إلى الله زلفى وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا أيضا ثم وقع وجرى بين هذين الصحابيين الجليلين اللذين ذكر في الدرس الماضي في قصة زيارة سلمان للشام. الآن يعقد بابا فيقول